بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين. اللهم دائما فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في صحيحة عمر بن حنبل، وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي، وقلنا نوقش في دلالة الحديث على نسب الفقيه واليا. عدة مناقشات، فقلنا لا يتصور أن هذه المناقشات مثلا في زماننا هذا رحل، هذه المناقشات صرحت من القديم، ونقلنا عبارة للشيخ المجلسي من كتاب مرآة العقول، ونرانا أولا إشكالا لنفس المجلسي، وأن الرواية لا تدل على الولاية، وأن الفقيه نائب للإمام. قال فيه إشكال، هذا الفهم فيه إشكال، وإن شاء الله يأتي الإشكال أكثر. إشكال معروف في أن الرواية ناظرة إلى القضاء فقط أو مطلق الأمور الاجتماعية. فالمجلسي رحمه الله يناقش في ثبوت الولاية مطلق للفقيه بهذه الرواية، ثم نقل عن بعض أفاضله المعاصرين كلاما حاصله أن هذه الرواية المباركة لا تدل على الناس، ولو ظاهر الرواية الناس، فقد جعلته حاكما ظاهره الناس، الناس نسبه الإمام، لكن قال هناك قرائن وشواهد تمنع من هذا الظهور. ولذا حسب ما نقله من هذا الفاضل، قال مفاد الرواية إني أراه متصفا بالولاية بالحكومة، لا أنه حاكم، لا أنه جعلته. وأتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى مراده من الاتصاف الأهلية والشأنية، يعني الإمام الصادق صلوات الله سلامه عليه يقول الفقيه له شأنية الولاية، له أهلية الولاية أن يتصدى للأمور، لا أنه نسب الفقيه واليا. فمتى يكون واليا بالفعل؟ مثلا بانتخاب الأمة، فعل الأمة مثلا الطائفة إذا انتخبت فقيها حينئذ يكون وليا. و اما ان الامام نسبه بالفعل، قال هذا بعید جدا، و الشواهد لا تؤید هذا المعنى بان الفقیه منصوب من قبله. الفقیه اهل للولایه، اهل مجرد الاهلیه، و اما الفعلیه تتوقف على الانتخاب، تتوقف على اختیار الامه. ان شاء الله نتعرف بناء على ان الفعلیه تتوقف على الانتخاب، كيفية الانتخاب كيف تكون؟ بنفس انتخاب الأمة، بالتفاف الأمة حول فقيه، أم بإرجاع الأمر إلى جملة من الفقهاء هم ينتخبون فقيها؟ هذا الذي الآن يسمى عندنا مجلس خبرگان أو مجلس الخبراء. هل بانتخاب الطائف مباشرة أم بانتخاب الفقهاء والخبراء؟ وسيأتي احتمالات أخرى فيما بعد في شرح الحديث. ثم هذا القائل نقل جملة من الشواهد على أن المراد الأهلية وليست الفعلية. انتهى الكلام إلى هذا الإشكال، قال قدس الله نفسه ومنها أن النسب العام غير معهود لم يؤهد، يعني أصولا ليس من المألوف بين الناس في باب النسب نسب العام. النسب العام غير معلوم، افرضوا مثلا في قم يحتاجون الى محافظ باصطلاح الايراني استاندار، ليس من المألوف ان وزير الداخلية مثلا يقول من كان من اهل قم عمره مثلا 50 سنة فما فوق درجته العلمية كذا فهو وال على قم، هذا ليس متعارفا. يعني يعطى اوصاف ويقول من كان بهذا الاوصاف فهو الوالي، اصلا غير متعارف في السيرة العقلائية. النصب العام، بل يقولون جعلنا الوالي فلان يشخص اسم معين شخص معين، لأنه عادة في قوم يوجد من كان متصفا بهذه الصفة أكثر من واحد، فهل المنصوب هذا الرجل أم ذاك؟ ولذا أصولا بتعبير هذا القائل لم يؤهد ليس معهودا عند العقلاء في باب النسب أن يكون النسب بعنوان عام، إذا أرادوا والي فيقول الوالي فلان ابن فلان، إذا أرادوا ولي العهد يقول أحد أولادي مثلا من كان عمره أكثر من كذا ولي العهد، هذا ليس معروفا. ولد معين يجعله ولي العهد، قال صلوات الله وسلامه عليه من كنت مولا فهذا علي مولا، هذا معقول. النسب يكون خاصا، طبيعة النسب هكذا يختلف، أصلا ليس مألوفا بتعبيري، ليس معهودا عند العقلاء. مثلا واحد يجعل وكيل على أمواله يسافر، يقول من كان من أصدقائي له هذه الصفات هو وكيل على أموالي عند السفر، ليس متعارف هذا الشيء. خب لعل في أصدقاء أكثر من شخص بهذه السفر. أصلا الناس طبيعة الناس تقتضي أن يكون شخص مشخصا المنصوب معينا، أما تذكر له صفات والصفات توجد في أكثر من شخصه هذا غير متعارف عند العقلاء. إذا أراد أن يسافر يقول أنا أسافر وفلان من فلان وكيلي من بعد علام، هذا متعارف، متعارف هكذا. و أما من كان بهذه الصفات فهو مثلا وكيل على أموالي، هذا غير متعارف. ما يرجع إلى الناس في القضايا الخاصة، في الإدارة، في الأمور الاجتماعية، في القضاء، ما يرجع إلى الناس إنصافا سواء كان بإصطلاح نسبا خاصا كما قلنا، ليس من المعهود أن يكون به اصطلاح بالأوصاف، بل يكون بالأشخاص. فلذا بتعبير هذا القائل حسب ما قرأنا من كتاب مرآت العقول أن النسب العام غير معهود. طبعا هذا الإشكال الذي أفاده هذا القائل جاء في كتاب لغة الفقيه لبعض المعاصرين بأن النسب العام فيه إشكال ثبوتي قبل الإثبات، اصلا في نفسه فيه إشكال، حيث تصور أن النسب العام يكون بأحد وجوه خمسة نذكرها إن شاء الله، وهذه الوجوه كلها غير صحيحة، فلذا النسب العام لا يصح في نفسه. طبعا نحن ذكرنا سابقا الأمور الاعتبارية ومنها الحجية ومنها النسب، هذه الأمور الاعتبارية امرها رفعها اثباتها بيد المعتبر، و الكلام في هذه الامور الاعتباريه بان ثبوتا كذا و اثباتا كذا قلنا مسامحه في التعبير، الامور الاعتباريه لا ثبوت لها، لان الامور الاعتباريه لا واقع موضوعي لها، ليس لها وجود منحاز عنا، وجوده في دائره الاعتبار و في سوق الاعتبار، اذا اعتبرها المعتبر يوجد و اذا لم يعتبرها اصلا غير موجود. ولذا ذكرنا مرارا و تكرارا ان من الفوارق الاساسيه بين الامور الحقيقيه التكوينيه و الامور الاعتباريه ان في الامور التكوينيه يعقل الثبوت و الاثبات، لان الثبوت يعني كون الشيء في نفسه، اثبات يعني وصول الانسان الى ذلك الشيء، هذا معنى ثبوت و اثبات. يمكن ان يكون الشيء في نفسه ذا وجوه و وجه واحد، و اما في الامور الاعتباريه ثبوتها عین اثباتها، الامور الاعتباری اصلا طبیعتها هكذا، ثبوتها و اثباتها واحد. فلذا اذا ذكرنا في الامور الاعتباریه مثلا في مقام ثبوت، مرادنا الاحتمالات المعقوله، احتمال مرادنا. مثلا اردو الشيخ صاحب الكفایه في بحث الاجزاء و ان الامر يقتضي الاجزاء يقول ثبوتا في اربعه احتمال، مراده ثبوتا الاجزاء امر اعتباری، مراده يعني يحتمل، ثم ماذا نستظهر من الدليل، لا أن لها ثبوت، ليس لها ثبوت، الأمور الاعتبارية طبيعتها هكذا، ليس لها ثبوت، ثبوتها عين إثباتها، إذا الدليل موجود هو موجود، لا يوجد لا يوجد، ليس له وجود منحاز عن وجود المعتبر وعن اعتبار المعتبر، وجود الأمر الاعتباري يدور مدار المعتبر. ف فلذا نستطيع أن نقول احتمال. طبعا هل احتمالات لا سر حتى في خمسة كما ذكر هذا القائل في كتاب الأدب الفقهي، مقام الاحتمال أكثر. يعني الآن نتكلم كما أن التعبير بأن هذا غير معقول غير ممكن في الأمور الاعتبارية لا يصح. في الأمور الاعتبارية لابد أن يكون التعبير غير مقبول لا غير معقول، غير معهود به تعبير هذا القائل، لم يؤحد عند العقلاء، ليس متعارفا، ليس مقبولا، ليس معهودا. التعبير المناسب الأمور كما هذا القائل يعتبر في كتاب مرآة العقول، لم يؤحد أن نصف العام غير معهود لا أنه غير معقول، فإن الأمور الاعتبارية بيد الإنسان، بلی لابد ان یکون هذا الامر الاعتباری وفق القواعد العقلائیه، له قبول له تعهد مألوف. الان تعلمون في العالم توجد انظمه اصلا لا تشابه بقیه الانظم العالمیه، يمكن للانسان ان ينظم في شيء يجعل نظام اصلا غير مألوف. الامر الاعتباری سهل ليس الامر فيه، لكن الكلام نحن في المقبوليه والمعهوديه كما قال هذا القائل. ولذا لابد ان ندرس هذا. هل في الامور العقلائي، انا الان ذكرت لكم مثال واضح، المثال وزير الداخلية يجعل الوالي على قم بالاوصاف، يجعله من كان صاحب كذا وكذا فهو ولي قم، هذا غير مألوف غير متعارف. الملك الذي عنده مثلا 10 من الاولاد، يقول من كان من اولاد عمره اكثر من 20 سنه ودارس فله فهو ولي العهد، نفس ثلاثه اشخاص فيهم هذه الصفات، هذا غير مألوف غير متعارف ان يجعل ولي العهد عنوانا عاما بصفاته لا بشخصه. المتعارف في ولي العهد يوصي الى اولاد البلد المهم، حتی لو اراد اكثر من واحد يعين، كما جاء في وصيه هارون هكذا، ان من بعده ولدي مأمون ثم من بعده امين ثم من بعده مأمون ثم من بعده المؤتمن، ثلاثه من اولاده جعلهم على حسب القاعده خلفاء من بعده، يمكن لكن لابد من التعيين. الولايه والنفس طبيعتا لا يقبل الاوصاف، لابد ان يكون بالشخص، هذا دعوى هذا الشخص. و اما بيان هذا، هذا قلنا اجمالا، و اما تفصيل هذه الدعوى و بيان هذه الدعوى، اصولا ينبغي ان يعرف ان جمله من المفاهيم العرفيه العامه بلا اشكال يمكن الاطلاق فيها بالعنوان العام، مثل اكرم العلماء، عنوان الاكرام، الاكرام يتحقق باعطاء المال، الاكرام يتحقق بالاضافه، يعني ضيف يكون عنده و ما شابه ذلك، هذا بلا اشكال من مالا يشك في صحته. و اما في غير هذه الدائره بالنسبه الى الحجيه مثلا، ايضا يمكن جعل الحجيه للعنوان، والحجيه كما تعلمون اصولا عندنا تنقسم الى قسمين رئيسيين، حجيه قول المخبر و حجيه قول الخبير، يعني رجوع الى اهل الخبر. اما حجيه قول المخبر مثلا قال الامام الصادق صلوات الله، الامام العسكري صلوات الله وسلامه، ليس لأحد من موالنا حسب ما جاء في التوقيف، ليس لأحد أو الإمام المهدي من موالنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني خبر ثقة حجته. و شرحنا سابقا أن الناين قدس الله نفسه أعظم اعتماده في مسألة حجة الثقة على هذه الرواية، ليس لأحد من موالنا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني صدق العادل، يعني خبر الثقة حجة، هذا حجية قول المخبر. و اما حجية قول الخبير فمضافة الى السيرة العقلائية في الرجوع الى اهل الخبر، خب في الروايات موجود مثلا هو ثقتي فقيه يعمل برأيه، قال في كتاب تفسير الامام العسكري المنسوب للامام، اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا مطيعا لامر مولا فللعوامه ان يقلدوه، هذا حجية قول الخبير، يجوز الرجوع اليه في التقليد، هذا بالاوصاف فقيه كذا وكذا وكذا، يجوز جعل الحجية بالاوصاف معقولا، ما في مشكلة، لا نجد فيه صعوبة. نعم في جملة من الموارد يلزم المشكلة، افرض رجلان مخبران اخبرا و تعارض الكلام بينهما، طبعا في صورة التعارض بناء العقلاء مع قطع النظر عن التعبد احد الامور الثلاثه على المباني المختلف، اما تخییر اما ترجیح و اما تساقط، تلاهم تساقط. في باب حجية قول الفقيه هم كذلك حجية قول الخبير إذا تعارض مجتهد مع مجتهد إما ترجيح بالعالمية كما في زماننا مألوف وإما تخير كما عليه جملة من قدماء أصحابنا ومن السنة أيضا كثير منهم قالوا مع الاختلاف العالمية وإما تساقط إذا لم يهرز العالمية كما عند الأستاذ قدس الله نفسه التزم بالتساقط وأنه لذا نتيجة التساقط يحتاط بين القولين يجمع بين القولين من يرى الاحتياط بين المجتهدين كسيد الأستاذ قدس الله نفسه مراده التساقط إن هذا القول لم يسقط هذا القول لم يسقط النتيجة يجمع بينهم يحتاط بينهم صار واضح؟ فلاحظوا ما أنه يلزم مشكلة من جعل الحجية تدور مدار الأوصاف لكن هناك حل لهذه الأزمة سواء على مستوى حجية قول المخبر آراء ثلاثة موجودة تخير تساقط وترجيح أو على مستوى قول الخبير أيضا ثلاثة أقوال إذا تعارض طبيب مع طبيب خبير مع خبير مقرب مع مقرب أيضا عندهم آراء ثلاثة تساقط احتمالات ثلاثة تساقط تخير ترجيح صواب هذا كله معقول لكن إذا فرضنا كان الأمر في الأمور الاجتماعية التصدي الخارجي مثلا يقول الوالي عليكم من كان بهذه الصفات هل هذا مقبول و مأخوذ عند العقلاء يعني هل هذا يعد من قبيل الحجية أو بعبارة أوضح يمكن التعدد في المقلدية هذا الذي قلنا قول الحجية قول أهل الخبرة هل يمكن التعدد في المرجعية أيضا المرجع يكون مختلفا ومنشأ الاختلاف وجود الصفات يعني لما أراد أن ينسب لا ينسب شخصا معينا ينسب من كان متصفا بصفات هل هذا معقول ها؟ يعني هل يمكن قبول هذا الشيء في المناصب الاجتماعية أن ينسبه بالصفات و طبعا من باب توضيح أقول النسب بالصفات هم على قسمين تارة الموضوع من العموم الأصولي من العام الأصولي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التوقيع المبارك فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا هذا عام رواة أحاديثنا بحسب تعبير الأصولي عام أم كان من المطلق بإصطلاح الأصولي كما في رواة عمر بن حنبل في رواة عمر بن حنبل ليس بصيغة العموم وإنما بصيغة المطلق فانظروا من كان منكم عرف حلالنا و حرامنا و نظره و فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من لاحظوا حكم كله بصيغة المفرد و بصيغة الإطلاق الأصولي و ليس بصيغة العام الأصولي طبعا بين قوسين اشتهر في السنة الأصولين المتأخرين أن المطلق إما بدلي و إما استغراقي لكن نحن في مبحث المطلق المغيد وفاقا لسيد الإمام رحمه الله قلنا الصحيح أن المطلق ليس لا بدلية ولا أصولية المطلق مالوح هذا فيه الماهية مجردتاً عن كل قيد وخصوصية بلا نظر إلى الأفراد فحينئذ لا يكون بدلية ولا أصولية نعم التمسك بمقدمات الحكمة قد تنتج ولكن ليس المطلق نظر إلى ذلك فالفارق الأساس بين العام وبين المطلق في المطلق النظر إلى الماهية بماهيه و في العام النظر الى الماهية المتمثلة في الافراد فلذا النظر الى الافراد و الى خصوصيات الافراد هذا بين قوسين ان شاء الله في مجال فلا فرق في ادلة النسب النسب عام لكن الموضوع قد يكون عاما فرجعوا فيها الى رواة احادي هذا عام اصولي يعني و قد يكون الموضوع مطلقا من نظر في حلالنا و حرامنا و عرف الاحد هذا عنوان مطلق ليس من هذه الجهة التي الآن نريد أن نستشكل فيها فرق توضيح ذلك توضيح بيان هذا المطلب في صورة يكون النسب عاما يعني يدور مدار الأوصاف و غالبا هذه الأوصاف توجد في أكثر من شخص غالبا هكذا من كان مجتهدا أكثر من شخص حينه ابن تارة نقول المراد به هذا النسب هو الأهلیه يعني هذا الشخص أهله خب هذا هو المطلوب المطلوب عند هذا القائل أهله وأخرى نقول كما قال الإعلام مثل سيد الإمام أنه نسب فعلي
یعنی الامام نسب هذا من کان به هذه الصفات فعلا فقیه ولی هن ویر حتی اضافرات من نشیع لم یبایعوه لم یشتبیم علیه لم ینتخبوه هو منصوب من قبلهم الکلام الذي یأتی فی مثل هذا انه فی ما اذا کان هناك عدت اشخاص به هذه الاصاف کیف یتصور المنصوب. طبعا عدت احتمالات اللي مقبول اكثر من غيرها. الاحتمال اول ان يكون كل واحد منصوبا فعليا باعتبار انحلال العام الى كل فرد ترجع في على رواه احد كل راوي كل من كان مجتهدا تثبت له الولايه الفعليه الان. فنفرض مثلا في المجتمع الشيعي توجد يوجد مثلا 100 مجتهد ف100 والي للشيعة موجود. هذا الاحتمال الأول وهو ظاهر من الناس يعني الناس إذا كان عاماً الظاهر يوجد أنه هذا. الاحتمال الثاني في مثل هذه الموارد أن يكون المراد بذلك أن العام أن يكون شخص واحد فقط وحين ابن يبقى احتمالات في تشخيص ذلك الشخص. مثلاً الاحتمال اول الاول منه اي شخص سبق الى الولايه فتنعقد ولايته والباقي لا مجال له. الاحتمال الثاني ان يكون المراد بذلك هذا الشخص الاول الذي يجعل واليا خصوص من اجتمع عليه بقيه الفقهاء بقيه الفقهاء يجتمعون عليه. يعني بعبارات اخرى اذا كان اكثر من فقيه لابد ان يجتمع الفقهاء على هذا الشخص و يجعل هذا الشخص وليا هذا من الواجب عليه. و اما اذا كان فقيه واحد فهو المتصدي. خب هذا احتمال ليس احتمالا بعيدا احتمال. احتمال آخر ثالث ان يكون ذلك الشخص موصوف بصفات معينه
مجموعة
صار بعيد من هذا ومجموعة صار بعيد. حينئذ لابد من الأخذ الأكثر أو طرق أخر أو القرآن ما شابه ذلك. هذا حل للقبل. فكيف ما كان فنقول كلهم لهم ولاية بالفعل لكن يفوضون هذه الولاية إلى شخص واحد. أما في الاحتمال الأول الذي ذكرنا لا كلهم له الولاية لكن إذا تولى شخص طبيعة الحال بقية الولايات تسقط. سيأتي إن شاء الله تعالى في محله نذكر أن الفهم العقلائي يساعد على أنه يلاحظ في كل مورد بحسبه من أنه كيف أريد هذا المعنى. مثلا إذا قال أكرم العلماء أكرم زيد العالم خب أمر العالم يبقى إكرامه. إذا قال أقيم الصلاة صلى صلاة الظهر صلاة العصر أمره يبقى. أما اذا قال الوالی من کان کذا و تصدا شخصون بعد لا مجال للولایه ولوش و فی که ما سیعتی انشاءالله و تمهید شرح و فی ما بعد نقول و انشاءالله تعالی ان الولایت به حسب الفهم العرفی مأخودتون على نحل صرف الوجود لل وجود ساری. اصلا طبیعت الولایه ها کذا اند العقلا لما یجعل لصبی ولیان مرضان یجعل مثلا له حاضنه من يتولى شأنه وكيلا نظر عليه شأنه أن يكون بنحو صرف الوجود لأن الولاية كما ستأتي إن شاء الله تعالى جعلت لرفع النقص وتقدم الشخص إلى الكمال. فإذا قام شخص بذلك هذه النقطة تنتهي بعد. أو بعبارة أوضح الإمام قال مثلا من باب المثال إذا بيتون مدرستون وقفون الان لا يوجد متولي. اذا قال الفقيه يتولى لماذا الفقيه يتولى؟ لان فراغ موجود فساد يصير. فالفقيه تصديه للولاية على المدرسة للإشراف لجبر النقص لسد الفراغ. فاذا قام بعد فراغ لا يوجد. فاذا قام الفقيه اصلا فراغ بعد لا يوجد. فاذا لا يوجد فراغ بعد مجال لإعمال الولاية للفقيه الثاني لا يوجد.
الرجوع الى
اصل جماعه
الاختلاف هذا واحد
ثاني
يفسد
غير هذا وهذاك
المفروض الثاني
اعلى. يرجع لا تقرر هذه النقطه سابقا ذكرنا الان ما يخالف لنسيت ان شاء الله تعالى اختلاف العلماء في تفسير هذه النقطه. اصولا
الولایه به حسب الفهم العرفی اخذت به نحو صرف الوجود. مراد صرف الوجود یعنی به اول وجود ینتهی و لا مجال الوجود الثانی. الوجود ساری لا کل فرد مصداق له و الولایه به حسب اعتقاد العقلایی لصرف الوجود. و نکته توفی موضوع الولایه وجود الفراغ. فإذا قام فقيه مثلا بالإشراف على أهل المدرسة بعد سلام الله عليه
وسلم
رجوع العامة لأن مورد الخصومة الفقيه قام برفع الخصومة فلا يوجد خصومة. لا الآن بالفرد الأول هذا بيان الفرد الأول.
الفرد الأول ما قبل
لم يقبل إذا فرضنا منسوب بعد منسوب ما يحتاج إلى قبول. خب هذا ترجیح الترجیح الاحتمال هذا كله كان في الاحتمال الثاني ان يكون النظر الى فرد واحد او نقول في صورت تعدد كلهم منسوبون لكن احدهم يتصدى والباقي لهم دور في الاستشاره. يعني بعبارت اخرى الباقي هم لهم دور في الولايه موجود لهم لكن من عمل الاستشاره كما يقال الى اخر من الاحتمالات التي في الشخص الواحد. الاحتمال الثالث أن نقول أن الفهم العقلائي يساعد على أن تكون الولاية حينئذ من قبيل العام المجموعي. يعني الكل بما هو كل، كل العلماء بما هو مجلس العلماء، شورى العلماء، شورى الفقهاء مثلا، كل العلماء بما هم علماء مجموعا لهم الولاية. فالولاية للمجموع. نعم في هذا الفرض الثالث يعني إرادة العام المجموعي اذا كان الموضوع عاما يمشن مثلا ترجع فيه الى رواة احاديث عنوان الجمع. اما اذا كان مطلقا يمكن لا يلتزم به. قلت لا فرق بين المطلق وبين العام الاصولي الا فيما نذكره هنا ذكرنا مثلا فانظروا من كان نظر في حلال لا يمكن ان يقال لا يراد به العام المجموعي. هذه احتمالات ثلاثه في هذه الروايه المباركه احتمالات مقبوله يعني معقوله في نفسه احتمالات لو عرب من نسو احتمالات لعله اشراف الاحتمالات تلکه ما کار متعارف. اما الاحتمال اول و هو ارادة العام الاستغراقی و نسب الولا و نسب کل فقیه والیا على المسلمین و على الشیعه به هذا انصافا فی غایت صعوبت الاشراف انصافا مضافا الى انه غیر معهود ان یکون فی مجتمع معین 20 سلطان و 20 حاکم انصافا غیر معلومه. مضافا الى ما جاء فی طائفه من الروایات یقال مثلا فی قرار الحکم بالعامل الشرکه فی الملک تؤدی الى الخلاف الى التنازع صحیح. و هناك روای مفصله فی علل الشرایع منسوب الى الامام رضا علیه السلام انه لا يمكن ان يكون امامان فی زمان واحد ان يصير بينهما خلاف. طبعا مراد من امامان اکثر من واحد ليس خصوص عدد اثنين ثلاثة اربعة خمسة لا يجوز. اجاء في طائفة من الروايات قلت على الأرض تكون بلا إمام قال لا قلت إمامان قال نعم إلا أحدهما صامت الآخر ناطر. هنا نكتب بين قوسين الإمام الصامت والناطر في تراثنا موجود في الإمامين الهمامين الحسن والحسين سلام الله عليه. لكن في تراث الإسماعيلية من أصحابنا موجود باعتبار إسماعيل هم يعتقدون أن إسماعيل كان إماما صامتا وأبوه الصادق هو الإمام الناطر. على این هذا تعبیر امام صادق ناطر هذا اصله في جمله من تراث الاسماعيلي موجود بعنوان تصحيح امامه اسماعيل فقط بين قوسين لان بعض معاصرين ذكر هذه الروايات. هذه الروايات تحتاج الى تامل انا كيف ما كان ليس قاضيا بخود الا ان اولا ليس معهودا عند العقلاء ليس مقبولا عند العقلاء و انصافا الولايه جعلت لجبر النقص و لتقدم المجتمع الى الكمال و مع وجود 20 والي على طائفة واحدة قطعا خلاف المطلوب يتحقق خارجه. الإنصاف صعب جدا أصولا شرحنا الآن أشرت إليه طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الساري. طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الساري هذا ولي هذا ولي هذا هذا لا تقبل طبيعة لا تقبل لأن طبيعة الولاية من قبيل صرف الوجود مثل حضانة الطفل. إذا قلنا الآن لها الحضانة الجدة لها الحضانة الخالة لها الحضانة الأخت لها هذا الطب راح ينعلم يعني كل إهمات ترى لهم مصلحة. هذه الأمور طبيعتها أصلا طبيعة هذه الأمور
أن تكون بصرف الوجود. والسر في ذلك كما شرحنا أن هذه الأمور ناتجة عن وجود فراغ، ومع قيام شخص فراغ ينتهي الفراغ. فلذا مبرر لفقيه ثاني لولي ثاني لا يوجد. فهذا الاحتمال، احتمال أن يكون بنحو العموم الاستغراقي مضافا إلى مخالفته مع العقل، مع العقل بهذا يعني العقل العملي الراجع إلى السياسة المدن باصطلاح القدماء، مضافا إلى مخالفته مع العقل وأنه يؤدي إلى التنازع والاختلاف وتمزيق الصرف وإيجاد مشاكل اجتماعية كثيرة، مضافا إلى ذلك مخالفة مع الارتكاز العقلائي. الارتكاز العقلائي كل نص يرد في باب الولاية في باب الحضانة يفهم منها صرف الوجود، و اما به نحو العموم الاستغراقی هذا معنا فهم الوجود الساری، و هذا خلاف القاعده، انصافا خلاف القاعده. و اما تعیین شخص معین یعنی یجعل الولایت لکل المجتهدین لکن احد هما یعین اما به انتخاب الباقی و تناظر الباقی عن وجوه متصور لیک، هذا معقول ليس فيه مشكله، هذا اي مشكله لا توجد فيه. لكن المشكله الوحيده أن لسان الروايات أبا ذلك، أما الحوادث الواقعية فأرجو فيه لروايات أحاديث لا يقول واحد، يعني لا يستفاد من لسان الروايات هذا. أضف إلى ذلك جعل الولاية للكل فعلا ثم حذفها عن الكل وإبقاؤها في واحد أشبه شيء بتخصيص الأكثر، يعني مستعجل، يعني من البداية يقيد اختاروا رجلا واحدا بهذه المواصفات، اما اذا يوجد عشرين فقير ابتداء هذا نقول مو انه غير معقول غير مقبول، يجعل الولاية مثلا في زماننا 50 فقير موجود 100 فقير موجود، يجعل الولاية ل 100 فقير ولاية فعليه ثم ينزع الولاية عنه ويجعلها في فقير واحد، هذا واقعا عمل مستهجن في الفهم العرفي، ظاهرا عمل مستهجن. خب من البداية يذكر شخصا با اوصاف معينة و يجعل له خصوصيات حتى يكون شخص واحد، لا يجعل الولاية للعام به تعبير هذا القائل النصف يكون عاما ثم المنصوب يكون شخصا خاصا واحدا
والنصب لعام
در یک زمان غالبا باقی میشه، در هم زمان امام صادق عده از فقهاء کوفه بودن، عده از اصحاب ما در کوفه، زراره ببینید شما اصلا زراره و محمد ابن مسلم و برید با عنوان فقیه مطرح، نه با عنوان راوی، عبدالله بن مغیره به عنوان فقیه مطرحه. خب
توجیه
اون جنب به اعتبار زمان واحد صحیح میشه؟ نمیشه، مال زمان واحد قطعا، یعنی مسلمه، این قطعیه که در زمان واحد من کان من الفقها صانع نفس مخالفا علی هوا یوجد فی زمان واحد اکثر من هذا، ولذا فی المقلدی اعتبر داره، قلنا شرحنا. و اما فی هذا یجعل الولایت لمعت فقیه مثلا فی زمان وقد یکون فی زمان الفقیه ولاية فعلية له على الطائفة ثم ينزعها عنهم ويجعلها لفقيه واحد، انصافا خلاف المتفاهم، مضافا الى ان هذه الروايات ليس فيه عنوان يفاد منه شخص واحد. فانظروا من نظر في حلالنا وحرمنا وعرف احكامنا فاقبلوا فاني رجعت عليكم، ليس فيه شخص واحد، وهذا الوصف ينطبق على اكثر من واحد. صار واضح؟ فالانصاف هذه المسألة فيه اشكال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون
ممكن أن نأخذ الولاية بهذه الرواية وبأدلة عقلية وبقراءة أخرى ينصرف
ما واحد تحتاج نشرح إن شاء الله. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون من نحو العموم المجموعي فيرد على هذا الاحتمال، أولا نحن السبق أن شرحنا أن قولهم العام المجموعي مسامحة في التعبير، أصلا العام المجموعي ليس عاما، العام المجموعي مركبون مثل الدار مثل الكتاب، كتاب مركب من اوراق من جلده، العام المجموعي 20 فقيه بما هم 20 يعني لوح هذا العدد، فهو مركب لكن اجزاؤه كلهم عالم، يعني لكن اجزاء الدار مختلفه، غرفه صاله مطبخ مثلا حمام و ساحه، فالبيت كما انه به حساب مركب العام المجموعي مركب، لكن في المركب عاده ليس كل الاجزاء مسانخه، هذا كل الأجزاء بعنوان واحد وعنوان عالم، لكن العام المجموعي ليس عاما، شيء واحد مؤلف من 20 عالم، وهذا ليس عاما، تعريف العام لا يلزم عالم كما ذكرنا. في محله في أبحاث العموم لم يثبت عندنا أن في اللغة العربية وضع لفظ بإزاء العام المجموعي. ولو الأصوليين بحثوا عن العام المجموعي فقالوا قلوا ليس عاما في اللغة العربية. لفظة كل أكرم كل عالم، صيغة الجمع أكرم العلماء علماء البلد، وضع هذه اللفظ للعموم الاستغراقي انصافا. لفظة أيو في اللغة العربية وضعت للعموم البدلي للعام البدلي أكرم أي عالم. وكذلك التنوين في بعض المجالات أكرم عالما للعموم البدلي، هذا في اللغة العربية موجود. و اما لفظ في اللغة العربية وضع بمادته أو بهيئته للدلالة على العام المجموع لا يوجد، حتى إذا قال أكرم جميع العلماء يحتمل الاستغراق. أذن لفظ خاص في اللغة العربية يفهم منه العام بما هو عام بما هو مجموعة مجموع الأفراد. ولذا إذا أراد أن يبين لابد من دلالة بإصطلاح من جملة تدل على أكرم مجموع 20 عالم بحيث لا ينقص منهم عدد، إلا غير هذا ليس هناك لفظ لا يوجد. إذا قال أكرم مجموع العلماء يحتمل أن يكون المراد به العام الإصطلاح، لا توجد في ولذا هذا شاهد على أن العام المجموعي بنفسه ليس موضوعا، لأن المتعارف حكمة الباب تقتضي أن كل شيء يتصوره شخص يضع بإزاهي لفظه حكمة الباب. لا توجد في اللغة العربية لفظة وضعت بمادتها أو بهيئتها للدلالة على العام المجموعي، ولذا سواء قالوا فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا مراد به استغراق، انظروا من نظر في حلالنا مراد به الاستغراق. فلذا إرادة العام المجموعي من هذه الأدلة في نفسه بعيدون، مضافا إلى أنه أصولا ثبت بالتجربة والتاريخ أن إعطاء المسؤوليات الاجتماعية للعام المجموعي لمجموعة أشخاص متصلين بالصفات فيه مشاكل إجرائية وتنفيذية، يعني بدل أن تنحل المشاكل تزداد المشاكل. ولا بد من ضوابط معينة إذا صار مخالف النصف الأكثر الأغلب الأكثرية المطلقة مطلقة الأكثرية إلى آخر المشاكل الموجودة. إنصافا هذا أولا غير معهود، مثلا 5-6 مجموعا لهم الولاية بحيث أن الأمر الولائي يسر عنه، مضافا إلى أنه خلاف ظواهر اللفظ أيضا في مقام الدلالة. فلذا هذا الإشكال تبين بوضوح أن إرادة النسب العام بعيد جدا، فيبقى إرادة الأهلية والشأنية، يعني الفقهاء لهم الأهلية. فالأم إذا رجعت إلى فقيهن يصير بالفعل وليها، وإذا لم ترجع إلى فقيهن بالفعل ليس، وإن كان فقيها عاليا جدا. فالاعتبار في ذلك الانتخاب والاختيار، وهذا ما اختاره أيضا هذا القائل في كتابه ولاية الفقيه، يستفاد من عبارة هذا القائل من مرآة العقول من معاصر المجلس رحمه الله أن المراد بهذا الحديث الأهلية. وللكلام تتمة، وصلى الله عليه وسلم.